بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويعتق رقبة. هذا الذي وقع على أهله في نهر رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة مع التوبة، فأولها عتق رقبة. هذا بيان للكفارة التي تجب على من أفسد صيامه بالجماع عمدا في نهار رمضان، وهي مرتبة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عتق رقبة، ولا يجزئه ما بعده، أي ما ذكر في الحديث من صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، لا يجزئه ما بعده إلا أن يعجز عنها إذا لم يجد أو عجز عن الرقبة. واشترط الشافعي والجمهور أن تكون مؤمنة، رقبة مؤمنة، عبد مؤمن، حملا للمطلق على المقيد في جميع الكفارات، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قوله فإن لم يجد، أي الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، هذه المرتبة الثانية في الكفارة. إن لم يجد رقبة لزمه صوم شهرين متتابعين، فلو صام متفرقا لم يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصم شهرين متتابعين. وذهب إلى اشتراط التتابع في صيام الشهرين جماهير العلماء، وأجمع عليه في الأعصار المتأخرة كما ذكره النووي. ضابط التتابع: إذا تخلل صومه، الضمير يعود على من؟ صوم الذي وجبت عليه الكفارة صيام شهرين، إذا تخلل صومه صوم يجب، مثل ماذا صوم يجب؟ يعني ابتدأ صيامه من شهر شعبان، جاء رمضان، طيب هو الآن كيف يصنع؟ هل ينقطع التتابع أو لا ينقطع؟ أقول ما ينقطع، لأنه تخلله صوم واجب وهو صوم رمضان، فيصوم رمضان ولا ينقطع التتابع. صوم يجب أو فطر يجب، المرأة لو أصابها دم الحيض وعليها صيام شهرين متتابعين فالفطر واجب، ما يجوز لها الصيام. أو في يوم العيد صام من أول ذي الحجة، جاء يوم العيد ويوم أيام التشريق، هذا فطر واجب عليه، هنا فطر يجب. أو فطر مباح، فطر مباح من حيث أنه لو سافر أو مرض فإنه لا ينقطع التتابع، فهذه ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع، وبينها بعد ذلك. إذا تخلل صومه صوم يجب مثل رمضان. ثانيا: إذا تخلل صومه فطر يجب كأيام الأعياد وأيام التشريق والمرأة في الحيض، ومن كان مريضا يخشى في صومه التلف أو الضرر أيضا على القول الراجح. ثالثا: إذا تخلل صومه فطر لسبب يبيح الفطر كالمرض الذي يشق عليه الصيام فيه ولكنه لا يضره، والسفر بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع، فإن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع، أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فإذا وله أن يبتدئ صوم الشهرين من أول الشهر ومن أثنائه، ولا خلاف فيه كما قال ابن قدامة رحمه الله، لكنه لو ابتدأ من أول الشهر وحسب بالهلال فإنه بحسب الهلال، حتى ولو لم تكن 60 يوما، شهرين، الشهر قد يكون 29، فإذا ابتدأ من أول الهلال فكان الشهر الأول 29 والشهر الثاني 29 58 أجزاء. لو ابتدأ من نصف الشهر فحساب الشهر الذي سيدخل عليه بحسب الهلال، وذاك يتم له 30. قوله فإن لم يستطع، فإطعام 60 مسكينا. إن لم يستطع ماذا؟ صيام شهرين متتابعين لم يستطع، عجز. هذه هي المرتبة الثالثة في الكفارة المغلظة، إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين وجب عليه إطعام 60 مسكينا، ويشترط هذا العدد في الإطعام، يعني ما يكفي أن يعطي 10 6 مرات أو 16 مرات، لابد من عدد 60 مسكينا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطعم 60 مسكينا، فأضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60. ولا يكون ذلك موجودا بحق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام. قال النووي رحمه الله فيه في حديث أبي هريرة حجة لنا وللجمهور وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط طعام 60 مسكينا. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطعمه أهلك في الحديث، فهذا دفع لحاجته وليست كفارة، لأمور ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهي أولا أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. أرأيت لو أن شخصا عنده دراهم تجب فيها الزكاة وهو مدين، فإنه لا يصرف زكاته في دينه، وهذا أيضا لا يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. ثانيا أن الكفارة إطعام 60 مسكينا، وهذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك 60 شخصا تعولهم حتى يثبت الأمر، انتهى. إذن إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ليست كفارة، فليس فيه حجة لمن قال إنه يجزئ أن يطعم مساكين ولو لم يصلوا إلى عدد 60، لأنه قال لهذا الرجل أطعمه أهلك وهم لا يصلون 60، فليس فيه حجة في ذلك. وهل تبقى في ذمته؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هي في ذمتك، ما دام عجز عنها فإنها لا تجب عليه في الحال، إذا عجز عنها في الحال. مقدار الإطعام وتقدير الإطعام لكل مسكين يرجع إلى العرف، لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قد تقرر أن العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم لم يحد شرعا، وهو قول ابن حزم رجحه شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني أنت الآن ما مقدار الطعام؟ الطعام عرفا معناه أنك تطعمه يأكل وجبة، هذا الطعام. من أوسط ما تطعمون أهليكم، إيش أوسط ما تطعمون أهليكم؟ معناها أنه يختلف كفارة الفقير والغني، فالغني كل يوم في الصحن لحم، والفقير ربما الأرز إذا وجد فيه بعض الدجاج أو السمك، وإلا الأرز فقط. إذن على حسب المكفر الذي يكفر الفقير أو الذي وجبت عليه الكفارة بحسب حاله، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهكذا مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين قد تكون كفارة اليمين على الغني تكلف ربما 15-20 ألفا وأكثر، والفقير ربما يشتري طعام 5000، بحسب الطعام المعتاد، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فائدة: الطعام والمطعم ينقسم في الشرع إلى 3 أقسام. الأول ما قدر فيها الطعام دون المطعم، ما قدر فيها الطعام دون المطعم، مثل زكاة الفطر فإنها صاع من طعام، تعطى لواحد أو اثنين أو تجمع صاعين أو 3 لواحد، لا مانع. يعني حدد الشرع زكاة الفطر على النفس صاع. طيب هل حدد كم المساكين الذين يعطون؟ لم يحدد، سواء كانوا قليل أو كثير، واحد لو أعطي الواحد زكاة 10 أو أعطى الواحد زكاته لأكثر من واحد، هذا ما فيه تحديد، لكن المحدد هو مقدار الطعام، وجب عليه ما حدد. الثاني ما قدر فيها المطعم دون الطعام، يعني العدد ولم يقدر ما مقدار الطعام الذي يعطيهم، مثل الإطعام في كفارة الجماع في رمضان وكفارة اليمين. هذا ما هو محدد كم الطعام الذي تعطيهم، لكن محدد العدد. الثالث ما قدر فيها الطعام والمطعم، مثل فدية الأذى كحلق الرأس في الإحرام، قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وانظر إلى الآية، يقول الله: صدقة، لم يقل أو إطعام، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لكعب بن عجرة: تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هنا مقدر فيها ماذا؟ مقدر فيها عدد المساكين الذين يطعمون، ومقدر فيها المقدار الذين يعطون. كم عدد المساكين في فدية الأذى في محظورة الإحرام؟ 6 مساكين. وكم يعطى كل مسكين؟ نصف صاع. إذن هذا مقدر فيه الطعام والمطعم. مسألة: هل يجب على من وطئ في نهار رمضان الإمساك بقية اليوم؟ من فسد صومه بالجماع بغير عذر في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية يومه، وجب عليه الإمساك بقية يومه لأمرين. ما هما؟ الأول لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. الثاني لأنه أفطر لغير عذر. قال النووي رحمه الله: فإذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف. وقال ابن قدامة رحمه الله: وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس لنية الصوم ونحوهم، يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافا. على أنه هناك خلاف في مسألة هل إذا أكل وظن الفجر أنه لم يطلع فبان أنه قد طلع، هذا فيه خلاف. وأما هذا القول فهو على مذهب أحمد، مذهب أحمد على أنه إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، كأن يكون يعني ظن أن المؤذن ما أذن فجعل يأكل، وهو في أثناء أكله يسمع إقامة الصلاة، هذا أكل في الفجر بعد طلوع الفجر. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه ما يدري، هو جاهل بالوقت، جاهل بالوقت، ما يدري أن الفجر قد طلع، ولا حتى غلب على ظنه أنه قد طلع فيظن أنه في الليل، والأصل بقاء الليل. مثل حديث عدي بن حاتم لما نزلت الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم تنزل كلمة من الفجر إلا بعد كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فربط خيطين في وسادته في البيت وجعل يأكل حتى يراهما في البيت، يعني معناها أن الضوء سيكون قد طلع كثيرا، فإذا عرف التمييز بين الخيطين اللذين وضعهما على الوسادة هنا يمتنع من الأكل والشرب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: إن وسادك لعريض، يعني هذا الوساد الذي غطى الخيط الأبيض والخيط الأسود المراد به الفجر، كم سيكون هذا الوساد؟ يغطي المشرق كامل؟ إيش من وساد هذا معك؟ فهو فهم المراد به الخيط العادي، والمراد بالخيط المراد به الطلوع، الشعاع الذي يبدأ في الفجر إذا كان الجو صافيا تراه كأنه خيط أبيض يبدأ ويكون من شمال إلى الجنوب باتجاه وليس إلى السماء، يبدأ هكذا. فالشاهد منه أنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما أكل مع أنه قد تأخر يأكل حتى ظهر الضوء إلى داخل البيت، هذا معناه بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. حكم من تحيل على الجماع بالفطر بالأكل والشرب، يعني يقول بدلا من أن يقع في الجماع يأكل ويشرب ثم يطأ، فهذا هل عليه كفارة أو ما عليه كفارة؟ لو أفطر بالأكل والشرب وهو يريد الحيلة ليجامع فيلزمه الكفارة، إن حيلة محرمة، هذه من حيل اليهود، فيلزمه الكفارة لأن الواجبات لا تسقط بالحيل، وهذا هتك لحرمة الشهر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والعثيمين رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد بأكل أو جماع أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام، فإذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح، وفي كلا الموضعين عليه القضاء، وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين، بل هي في هذا الموضع أشد، لأنه عاص بفطره أولا فصار عاصيا مرتين، فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة ألا يكفر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، بل ذلك أعون له على مقصوده. إذن ما تنفعه هذه الحيلة، فالكفارة واجبة عليه. هل تجب الكفارة على المرأة؟ تقدم أن الجماع مفسد لصوم الرجل والمرأة، وأما الكفارة فذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها على المرأة إذا كانت مختارة عالمة بالتحريم، ودليل وتعليل وجوبها عليها: أولا أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، ثانيا كون الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لم يذكر وجوب الكفارة على المرأة مع الحاجة، لأن بعضهم قال ما تجب عليه الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهذا الرجل وقال له قل لزوجتك عليها كفارة، أجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف الزوج عليها لا يجب عليها حكما ما لم تعترف، ثالثا أنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من أعذار، رابعا أن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، كما لم يأمره بالغسل والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، خامسا يحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء أي من الكفارة، وذهب إلى وجوب الكفارة على المرأة في جماع رمضان مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والجمهور، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، ورجح الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب للصواب. هل تسقط الكفارة بالعجز عنها؟ في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم أطعمه أهلك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. قال: وهكذا أيضا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطئ في رمضان، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين هو مذهب الحنابلة والحنفية والأصح في مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذا أيضا قد استدل به في حق من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع وقد طلع، من حيث أن هذا ناسي أنه صائم، نسي الصوم ومع هذا أكل وشرب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام صومه ولم يقل له لا إثم عليك ولكن عليك القضاء. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يستفاد منه أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وكذا من فعل شيئا من مفسدات الصوم ناسيا لا يفسد صومه ولا إثم عليه ولا كفارة، بدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا تصريح. وصحه الحافظ في بلوغ المرام حسن العلامة الألباني للخلاف في محمد بن عمرو ابن علقمة فإنه حسن الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالأصل الذي يدل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا، ما معنى محظورا؟ ممنوعا محرما ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات كما نص عليه شيخ الإسلام. يعني هذا تكرار، كما نص عليه مكررات تحذف. وقال أيضا ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة، كما جاءت به السنة في من أكل في رمضان ناسيا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. واختار ابن منذر وابن حزم وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله تعالى. من أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم، يعني في حال الأكل والشرب ذكر وهو في حال تناوله، فله حالتان. الحالة الأولى أن يذكر واللقمة في فمه فيلزمه أن يلفظها لأنها في الفم وهو في حكم الظاهر. الحالة الثانية أن يذكرها وقد ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته، فلا يلزم إخراجها ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. ما الذي يجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب؟ ماذا يجب عليه؟ يتركه يطعمه الله ويسقيه أو ينهاه ويذكره؟ يجب عليه أن يذكره، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا حديث مسعود فيه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، يدخل فيه تذكير يذكر. نكون بهذا انتهينا من ما يتعلق من مفسدات الصوم. بعض الفقهاء يذكرون مسائل غريبة وعجيبة، ومن أعجبها أنهم قالوا لو أن إنسانا كان يعبث بخيط فابتلعها ساهيا فبقي نصفها خارج ونصفها داخل، طيب كيف يصنع؟ إن ابتلعها أفطر، وإن أخرجها صار في حكم الذي يتقيأ. يأتي واحد آخر يسحبها عليه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.